اكبروا الا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وهذه الايات تحكي لنا مناظرتين من مناظرات القران، احداهما مناظره دارت بين الضعفاء وبين الرؤساء، بين الاتباع وبين المتبوعين، بين المستضعفين وبين المستكبرين. والمناظرة الثانية مناظرة مع الشيطان، حزب الشيطان يناقش الشيطان، يريد من الشيطان ان يدافع عنه، ان ينفعه، ان يغيثه. والشيطان يتكلم، يقول كلماته الاخيرة ويخطب خطبته الأخيرة. والشيطان لن يتكلم صادقا إلا مرة واحدة، وهذه هي المرة الواحدة التي صدق فيها الشيطان، ولكن صدق عليه لعنة الله بعد فوات الأوان، لأنه لن يخطب هذه الخطبة في الدنيا وإنما يخطبها في الجحيم. فالمناظرة الاولى وهي المناظرة التي تجري بين المستضعفين والمستكبرين، والمناظرة الثانية وهي التي تجري بين الشيطان واتباعه، كل ذلك يحدث في اليوم الاخر. اليوم الاخر ايها الناس سيحدث فيه امور عجيبة، سنرى فيه اشياء ما كنا نحسبها. فيظهر لنا في يوم القيامة ان كثيرا من الذين احترمناهم وأقرناهم لا يستحقون الاحترام ولا التوقير. وسيظهر لنا في يوم القيامة ان كثيرا من الذين رفعناهم الى سماوات المجد لا يستحقون ان يكونوا في مواطئ النعال، وان كثيرا من الذين جعلناهم سادة وكبراء لا يستحقون الا ان يعيشوا في زلل الحياة. كل ذلك يخفى عن كثير من الناس في هذه الدنيا، والله سمى الذين يخفى عنهم او تخفى عنهم هذه الحقائق سماهم الضعفاء، وهم لم يكونوا ضعفاء في ابدانهم. فاننا نرى كثيرا من الاتباع هم اقوى اجساما من المتبوعين ان كانت الاجسام هي المقصودة، ولكنهم كانوا ضعفاء في عقولهم، وكانوا ضعفاء في قلوبهم، وكانوا ضعفاء في تمسكهم بحريتهم. فرطوا في حريتهم وفرطوا في عقولهم، فتركوا المتبوعين يفكرون لهم، وتركوا ائمة الضلال يقودونهم، وصاروا وراءهم عميا وبكما وصما. هؤلاء هم الذين سببوا ازمات العالم، يوم القيامة يفضحهم الله سبحانه. ان الله سبحانه وتعالى يبين لنا ان امورا كثيرة ستحدث في يوم القيامة، وهذا هو السر في ان يكون هناك يوم قيامة. لماذا يوم القيامة؟ يوم القيامة لتصحيح الاخطاء، يوم القيامة لتصحيح المفاهيم، يوم القيامة لوضع الامور في نصابها، يوم القيامة لنصرة المظلوم على ظالمه ولنصرة المحروم من حارمه. يوم القيامة هو يوم الحقوق، تعود فيه الحقوق لأصحابها. يوم القيامة هو يوم النقمة ويوم القصاص الذي يقتص الله فيه من الظالمين واللصوص والمتاجرين بأرزاق الناس والمتاجرين بأخلاقيات الناس والمتاجرين بأعراض الناس والمتاجرين بدماء الناس. هؤلاء لن يفلتوا من يد الله أبدا، مهما طال بهم العمر فهو قصير، ومهما كانت فسحة الحياة أمامهم، ومهما كانت الحياة أمامهم ميسرة والرزق يأتيهم من كل مكان والأتباع يقصدونهم من كل مكان، كل هذا وإن طال فإلى زوال. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية 42 من سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم. انظر، هؤلاء الظالمون الذين كانت رؤوسهم رفيعة مرفوعة، والذين كانت أشداقهم منتفخة، والذين كانوا يتكلمون بكبرياء وغطرسة، يوم القيامة نجدهم مهطعين مقنعي رؤوسهم، وليس هناك وجه شبه قريب من هذا الشبه إلا صورة الحمار وهو يسير يمد رأسه إلى أمام ثم تكون رأسه بين رجليه، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. انظر، لا يستطيع الواحد أن يرمس بعينه. هؤلاء الظالمون الجبابرة العتاة الذين كنا نقف أمامهم فترتعد فرائصنا. ولماذا أقول أمامهم؟ كنا نجلس بعيدا عنهم بحيث لا يروننا، وكنا نظن أن عيونهم تخترق الجدران فترانا في مخادعنا. هؤلاء الآن وبين يدي الله مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، ليست لهم قلوب. الذين كنا نظن انهم اقوى الناس قلوبا واعظم الناس افئدة واصبر الناس واقدر الناس على المواقف المتعبة، هؤلاء نجدهم يوم القيامة وفي عرصات الجحيم قلوبهم هواء لا تستقر بين اجناحهم بين جنوبهم. لقد طارت من هول العذاب، طارت من شدة العذاب، طارت سعاعا، ليس في احنائهم قلوب ولا ضمائر ولا أسئدة. وهل تثبت القلوب أمام عذاب يجعل الولدان شيبا؟ يوم ترونها تذهل كل مرجعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذلك يوم ضروري وحتمي نحن ننتظره على أحر الشوق. نحن ننتظر أن يجيء يوم الله، نريد أن نعيش في يوم الله، نريد أن نعيش في الدار الآخرة لنسمع القصة كلها ولترفع الحجب عن أعيننا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، نرى الصغار عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، نراهم على رقابهم ورؤوسهم مثل الجبال من حقوق العباد، نراهم أذلة منكسرين، طار عنهم الأتباع وطار عنهم الأشياع وبعدت جماهيرهم، فما عاد أحد يجري وراءهم ولا يصدق لهم ولا يحمي ظهره إعجابا بهم وتحية لهم. كل ذلك ذهب وكل ذلك ضاع، وتقطعت بهم الأسباب، كل العلائق تقطعت وكل الرغبات انمحت، وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن اهم القضايا التي ستعرض يوم القيامة قضايا المستضعفين وقضايا المستكبرين. وقضية المستضعفين هي قضية المستكبرين. لا تظن ان الله سيعذب الطغاة فقط، ولكنه ايضا سيعذب ضعفاء العقول والقلوب الذين استسلموا لهؤلاء وتنازلوا عن حرياتهم فصنعوا من هؤلاء طغاة. ان الطاغية لم يصنع نفسه، وانما صنعه المستضعفون، وانما صنعه الاتباع الاذلاء، وانما صنعه الذين باعوا حريتهم بارخص الاثمان، وباعوا كرامتهم بارخص الاثمان، وباعوا عزتهم بارخص الاثمان. هؤلاء هم الذين يصنعون الطغاة، ولذلك سيعذبون مع الطغاة. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. هكذا يقول المستضعفون يوم القيامة. ان الله قال في سورة الاعراف، قال لكل ضعف، كل يأخذ ضعفا. المستضعفون يعذبون عذابا مضاعفا، والمستكبرون يعذبون عذابا مضاعفا. المستكبرون لانهم ضلوا واضلوا، عذاب لضلالهم وعذاب لاضلالهم. والمستضعفون يعذبون عذابين ايضا، عذاب لضلالهم وعذاب لانهم سمحوا للاخرين ان يضلوهم. وهكذا يعذب هؤلاء ضعفين، ويعذب هؤلاء ضعفين. ان يوم القيامة هو اليوم الذي قال الله فيه يوم تبلى السرائر. تظهر السرائر وتكشف وتعلن، وما خفي في القلوب سيظهر. واعظم ما سنراه يوم القيامة هو ذلة المستكبرين. ان هذا موقف نريد ان نراه، فلقد رأينا في دنيانا عزة المستكبرين وطغيان المستكبرين واستهزاء المستكبرين بكل القيم وبكل المقدسات وبكل الاخلاق وبكل آية في دين الله وبكل حديث من احاديث رسول الله. ويوم القيامة نراهم يرجع بعضهم الى بعض من القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. سبحان الله، هكذا تقول سورة سبأ في آيتها 31. هناك امام الله موقوفون امام ربهم المستكبرون والمستضعفون، يرجع بعضهم الى بعض للقول، تنازع، خصومات. يقول الذين استضعفوا الاتباع، السوقة، الدهماء، الذين فقدوا العقل والظل وتاهوا عن النجم القطبي، هؤلاء يقولون للمستكبرين لولا انتم لكنا مؤمنين، لولا انتم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وصدق الطرفان، الاولون المستضعفون يقولون لهم لولا انتم لكنا مؤمنين، ثم نجد ان المستكبرين يقولون لهم انكم كنتم مجرمين. وقال الذين استكبروا للذين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل ونتخذ له اندادا ونجعل له اندادا واثر الندامة لما رأوا العذاب. يقول المستضعفون للمستكبرين، انسيتم مكركم بنا؟ انسيتم وعدكم؟ انسيتم وعيدكم؟ انسيتم العذاب؟ انسيتم التهديد؟ انسيتم الوعيد؟ انسيتم الحديد؟ انسيتم كل ادوات التعذيب التي استعملتموها معنا؟ ان هذا هو الذي جعلنا نكفر وجعلنا نصبر. الوعود والوعيد هو الذي جعلنا نستجيب لكم، لاننا ظننا انكم تملكون كل شيء ولا يفلت من يدكم اي شيء، فبهرنا بكم وسجدنا لكم واطعناكم فيما يغضب الله. انسيتم وعودكم؟ وفي الآية 12 من سورة العنكبوت نجد وعدا غريبا، وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. اتبعوا سبيلنا، هكذا يقول الطغاة والظلمة ويقول الكاذبون، سيروا معنا. يقولون لهم ان الله يقول ان طريقكم معوجة، ان طريقكم منحرفة، فيقول هؤلاء اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. يوم القيامة لو جاءت عليكم ذنوب فاننا سنحملها عنكم، ظهورنا اقوى من ظهوركم، سواهلنا اقوى من سواهلكم، سواعدنا اقوى من سواعدكم، سنحمل عنكم الذنوب. والله يقول انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، سيحملون ذنوبهم التي عملوها وذنوبا مع ذنوبهم. وما هي هذه الاثقال التي يحملونها مع اثقالهم؟ انها الذنوب التي حملها الاتباع، فهم يحملون ايضا ذنوب الاتباع لانهم تسببوا في اضلالهم. ولكن ليس معنى هذا ان يعفى الاتباع من العذاب، فهم يعذبون ايضا لانهم فقدوا مواهب الله التي رزقهم اياها وتركوها وهجروها ونسوها والغوها. ايها الناس، ان امهاتكم ولدتكم احرارا، هكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل الناس قد ولدوا احرارا. قالها عمر يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ فاي انسان يفرط في حريته، اي انسان يفرط في عقله، اي انسان يفكر يفرط في قلبه، فقد كفر بنعم الله عليه. ان الله اعطاك عقلا لتفكر به انت ولا تجعل الاخرين يفكروا لك. ان الله اعطاك قلبا لتؤمن فلا تجعل الاخرين يرغمونك على عقيدة معينة. ان الله سبحانه وتعالى رزقك الحرية، سواء حرية في اعتقاد او حرية بين اهلك في مسكنك، حرية في تجارتك، حرية في امورك كلها. وهذه الحرية غالية، هي اغلى من ختمات الحياة، هي اعز من نسيم الحياة، ان تكون حرا بين العباد وعبدا بين يدي رب العباد. هذا هو اثمن شيء. وهذه الحرية ليست هبة من احد. ان الناس يقولون لك اننا منحناك الحرية، لو انك قبلت هذا الكلام فانت مجنون ولا تفهم معنى الحرية. ان الحرية لا تعطى ولكنها هبة من الله، فالذي وهب الحرية هو الله، والذي سرق الحرية منا هم الطغاة. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الناس وخلق الناس جميعا احرارا، فايما رجل سرق حرية انسان فهو خارج على الله وعلى نظام الله. فالحرية ليست هبة من الناس، وانما هي منحة من الله سبحانه وتعالى. ان يقال لنا اننا نمنح الحرية او منحناك الحرية او منحناكم الحرية، فهذا في حد ذاته دجل، لان الحرية لا تمنح والحرية لا تعطى، ولكن حق يسترد لان الله هو الذي اعطاه ولان الله هو الذي منحه سبحانه وتعالى. في يوم القيامة ستصحح قضايا كثيرة، قضايا مغلوطة عاش الناس يفكرون فيها ويحاورون فيها ويتحاورون ويتجادلون ويتناظرون. قضايا كثيرة ستصحح في اول لحظة. ومن عجيب الامر ايها الناس ان القرآن الكريم صححها واعلم التصحيح. فمن نعم الله علينا نحن المسلمين ان جميع ما سيجري يوم القيامة ذكر لنا حرفا حرفا في القرآن الكريم، وان تفاصيل اليوم الاخر اوسع من تفاصيل اليوم الاول في القرآن. فالقرآن لم يتحدث عن الدنيا كما تحدث عن الآخرة، ولكنه تحدث عن الآخرة بتفصيل دقيق. كل ما سيجري في الآخرة، كل كلام سيقال، كل المواقف التي سيتكلم فيها الناس والمواقف التي يسكتون فيها، ما الذي سيقوله أهل الموقف في الموقف، ما الذي سيقوله أهل الجحيم في الجحيم، ما الذي سيقوله أهل الجنة في الجنة، ما الذي سيقال لأهل الجحيم في الجحيم، ما الذي سيقال لأهل الجنة في الجنة، ماذا ستقول الملائكة، ماذا سيقول المرسلون، بل ماذا سيقول رب الخالق العباد؟ من الذين سيرون ربهم يوم القيامة؟ ومن الذين سيحجبون عنه يوم القيامة؟ كل ذلك مدروس ومشروح في القرآن الكريم. إن هناك قضايا كما قلت لكم، هذه القضايا فيها نزاع شديد، وفيها أخذ ورد وشد وجد. من هذه القضايا قضية الرسل، وعلى ومن الرسل المسيح عيسى بن مريم. هذه قضية ستعرض يوم القيامة، وهناك خطبتان كما يقول عامر الشعبي احد رواة التفسير، يقول هناك خطبتان يوم القيامة، خطبة سيلقيها رسول الله ونبيه عيسى عليه السلام، وخطبة سيلقيها ابليس عليه لعنة الله. اما الخطبة التي سيلقيها عيسى عليه السلام فهي مذكورة في سورة المائدة في الآية 16 بعد 100 منها، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، لم يقل له أقلت أنت، لأن الله لا يعلم، لا يعلم أنه ليس هناك قولا، ولكنه يقول أأنت بالذات الذي قلت، أم الذي قال رجل آخر كبولك أو غيره، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تكلم عيسى عليه السلام عقب سؤال وجهه الله، والسؤال والجواب ليس من أسئلة الدنيا ولا أجوبتها، وإنما السؤال من أسئلة اليوم الآخر، والإجابة من كلام اليوم الآخر. الله يسأل يوم القيامة، وعيسى عليه السلام يجيب يوم القيامة، ولكن الله نقل إلينا السؤال والجواب في الدنيا في أصدق كتاب وأحق كتاب في القرآن الكريم، لنقرأها سلفا ولنعرفها اليوم، ولنعرف أن الذين يتجادلون في حقيقة عيسى عليه السلام، البعض يرفعه إلى مرتبة الله، والبعض ينزل به إلى درجة كذاب، ويتهمون أمه ويقولون فيها قولا فظيعا، قولا سميعا وبهتانا مبينا وعظيما، في الوقت الذي نجد فيه القرآن الكريم وهو الوسط، يضع عيسى عليه السلام في موضعه لا ينحرف يمينا ولا ينحرف يسارا، بينما تقول الآية 9 من سورة المائدة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالرسل ما جاءوا رقباء على الناس، والرسل ما جاءوا مسيطرين على قلوب الناس، والرسل ما جاءوا مسيطرين على عقول الناس، والرسل ما جاءوا ليستعبدوا الناس، وإنما جاء الرسل ليعلموا الناس فقط أن رب العقول ورب القلوب ورب الضمائر ورب الناس جميعا هو الله وحده لا شريك له. هذا ما جاء يعلمه رسول الله لخلق الله، مستحيل أن يقول رسول من الرسل، وقد جاء ليعلم العقيدة الصحيحة، مستحيل أن يقول رسول من الرسل البشر اعبدوني أنا ولا تعبدوا الله. وما كان لرسول أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ مستحيل أن يدعو رسول من رسل الله إلى عبادة نفسه أو إلى عبادة أمه أو إلى عبادة واحد من أقاربه أو إلى عبادة غير الله الواحد القهار. يوم يجمع الله الرسل جميعا فيهم محمد وفيهم كل المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ما الذي فعله أقوامكم معكم فيقولون لا علم لنا نحن لا نعلم إننا أنت علام الغيوب أنت وحدك الذي تعلم غيوب عبادك وعيسى واحد من الرسل فيسأله الله بعد هذه الآية بآيات فيقول الله له وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله قال سبحانك لا يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وعيسى عليه السلام ليس وحده هو الذي يعترف كثيرون سيعترفون يوم القيامة الملائكة يسألهم ربهم وهو أعلم بهم في عرفات الجحيم ويقول ربنا سبحانه وتعالى عن الكافرين أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون يا ملائكة أجيبوا أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فالشياطين تعترف وتتبرأ أيضا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد كله يتبرأ الكل يتبرأ حتى الشيطان يتبرأ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله ونرى أن كل شيء ينطق حتى أعضاء الإنسان كنا نظن أن اللسان وحده هو الذي يتكلم ولكننا نجد أن الأيدي تتكلم والأرجل تتكلم والجلود تتكلم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ويعجب الكافرون حينما يرون جلودهم تتكلم وتعترف بكل شيء وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء والله يبكتهم ويقول وما كنتم تستطيعون أن تشهد عليكم أيديكم ولا أرجلكم ما كنتم تستطيعون وكنتم تظنون أنكم تخفون على الله وحده ولكن الله مطلع على سرائركم وعلى ضمائركم وتقول الآية الأولى من درس اليوم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط قوله تعالى وبرزوا كلمة برز في اللغة العربية تعني ظهر بعدما كان خاطيا الظهور بعد الخفاء فهل كانوا خاطين عن الله حتى ظهروا برزوا لله ظهروا لله هل كانوا خاطين عنه سبحانه الجواب من وجهين الوجه الاول ان هؤلاء الناس كانوا يظنون انهم في الدنيا تخفيهم ملابسهم عن الله تخفيهم بيوتهم عن الله يخفيهم ظلام الليل عن الله فكانوا يستترون ويبالغون في التستر ويظنون ان الله لا يطلع عليهم ولا يراهم هكذا ظنهم هم الآن يعتقدون أنهم قد برزوا زالت الثياب وزالت الأبواب وزالت الظلمات والأرض نفسها أصبحت بارزة ليس فيها جبال وليس فيها وهاد وليس فيها بحار وإنما أصبحت الأرض بارزة وأصبحوا بارزون عليها والآن خفيت العقيدة أو الظن الذي كانوا يظنونه والوهم الذي كانوا يتوهمونه واصبحوا امام الله حفاة عراة كما ولدتهم امهاتهم، حتى الصدور لم تعد تخفي ما في القلوب، وجاءت الكتب منشورة مفتوحة بالصوت واللون والصورة، كل شيء واضح. وقالوا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. برزوا لله. الوجه الثاني، برزوا من قبورهم، جاءوا من قبورهم كالجراد المنتشر كالفراش المبثوث، جاءوا يسرعون يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، ثم وقفوا في أرض واحدة يراهم تراهم عين واحدة ولا يحجبهم حاجب، برزوا لله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا، ذهبت وفود الرعاع إلى مجموعات الطغاة، إنا كنا لكم تبعا، نحن أتباعكم، نحن الذين كنا نجري وراءكم، نحن الذين كنا نكفر لمصلحتكم ونفجر لمصلحتكم ونشهد الزور ونقوله من أجلكم، نحن الذين كنا ندافع عنكم أكثر من دفاعنا على عن ديننا، نحن الذين كنا نحبكم ولا نحب الله، نحن الذين كنا نعبدكم ولا نعبد الله، نحن الذين كنا نقدم كلامكم على كلام الله، نحن الذين كنا نقصد وجوهكم أكثر مما نقصد وجه الله، نحن الذين كنا نتمنى رضاكم ولا نتمنى رضا الله، نحن الذين كنا نخاف غضبكم ولا نخاف غضب الله، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل تستطيعون أن تدافعوا الآن عن أتباعكم الأذلاء المساكين؟ هل أنتم مغنون عنا؟ وتأمل قوله تعالى من عذاب الله من شيء، من تتكرر مرتين، ومن للتبعيد، يعني جزء من عذاب الله جزء من شيء، يعني كأنهم يقولون هل أنتم مغنون عنا بعض عذاب الله، ليس عذاب الله كله وليس بعض عذاب الله ولكن بعضه جزء من جزء من عذاب الله. وهنا يتحدث الطغاة، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، لو أن الله هدانا لهديناكم، هذا الهدى في الدنيا أو في الآخرة، لو أن الله هدانا إلى الإيمان الصحيح والتوحيد الصحيح الخالص لهديناكم إليه، ولكننا كنا ضالين، كنا لا نعرف شيئا عن توحيد الله ولا عن الإيمان به، برغم أننا كثيرا ما نتشبق بالإيمان وبالتوحيد، ولكننا لا نفهم ما إيمان وما توحيد. لو هدانا الله إلى الإيمان الصحيح لعلمناكم الإيمان الصحيح، لكننا ما هدينا في الدنيا إلى الإيمان الصحيح، فكيف نهديكم إلى الإيمان الصحيح وفاقد الشيء لا يعطيه؟ وقال قوم من المفسرين المقصود الهداية إلى الجنة، لو هدانا الله إلى الجنة وإلى طريقها لعرفناكم بالطريق، ولكن الله حجب علينا طريق الجنة، فمن أين لنا أن نعرفكم بطريق الجنة؟ ويأتي الهدى في القرآن الكريم بمعنى الهداية إلى الإيمان في الدنيا، ويأتي بمعنى الهداية إلى الجنة في الآخرة، ومن ذلك قول أهل الجنة حينما يدخلون الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني للجنة، وما كنا لنهتدي للجنة لولا أن هدانا الله للإيمان. إذن الهداية الأولى والثانية بمعنى الهداية إلى الجنة، والهداية الثالثة بمعنى الهداية إلى الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا يعني للجنة، وما كنا لنهتدي للجنة لولا أن هدانا الله للإيمان. وبرزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط، فلنجزع أو لنصبر، سيان اما ان يصبروا في الجحيم او يجزعوا في الجحيم. والجزع ضد الصبر، الصبر ضد الجزع، فسواء اجزع هؤلاء او صبروا او سيان، اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم. ولاول مره نسمع الطغاه يرون انهم متساوون مع الرعاع، لاول مره يقولون سواء علينا، نحن مستوون، نحن وانتم في الصبر او في الجزع. الان فقط امن الطغاه انهم متساوون مع اتباعهم في الجحيم. هل كانوا يؤمنون بهذه المساواه في الدنيا؟ ما كانوا يؤمنون بان هناك مساواه في الدنيا. وهؤلاء الذين طمس الله قلوبهم وطمس بصائرهم ظلوا يفهمون في انفسهم غير الحق، حتى فهموا انهم اذكى من الناس واعقل من الناس واقدر من الناس واقوى من الناس، وان طريقهم هو الصحيح وعلمهم هو الصحيح وفهمهم هو الصحيح. كذبوا ثم استمروا في الكذب، والكذاب يظل يكذب حتى يصدق نفسه، يظل الكذاب يكذب حتى يعتقد ان ما يقوله صدقا وان ما يقوله حقا. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا، ما لنا من محيط. محيط يعني ننجى، ليست لنا نجاه، ليس لنا مفر، سقطنا في الجحيم ولن نخرج منه ابدا، ومن دخله لا يخرج منه ابدا. وهم هناك يقولون للزبانية في الجحيم ادعوا ربكم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم هدنة من العذاب، تخفيف فقط، يوم واحد. قالوا الزبانية اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ادعوا، ودعاء الكافرين في ضلال سواء في الدنيا او في الاخرة. حتى لا يقول قائل منكم ما بال هؤلاء الناس او كثير من الناس يدعون الله فلا يستجيب لهم. ندعو الله ان يهلك الكفرة، فاذا بالكفرة يتقوون علينا. نسأل الله ان ينصر المسلمين، فاذا المسلمين يمزقون في كل مكان. لماذا؟ الغلطة فينا وليست في ربنا. ان الله وعد ان يستجيب دعاء المضطر اذا دعاه. المهم ان يكون ذلك المضطر مسلما مؤمنا فاهما لدينه وفاهم لمن يدعوه، ولا يدعو الا اذا طهر نفسه وطهر مجتمعه وهاجر الى ربه وعرفه وعبده، حينئذ يستجيب الله دعاءه كما استجاب لانبيائه وللمؤمنين. انا لننصر رسلنا والذين امنوا. قل يا الله جميعا. فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هذا التعبير الذي قاله الاتباع للذين استكبروا انما قالوه على سبيل السخريه والاستهزاء. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ والاجابه التي اجاب بها المستكبرون الطغاه انما هي من باب الخيبه والاستهزاء والالم. لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيط. الآية الثانية والعشرون تقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. بين لهم انه خلف وعده معهم. النقطة الثانية انهم خالفوا وعدهم مع الله. النقطة الثالثة انهم ساروا في حياتهم بدون عقل. النقطة الرابعة انهم قلدوه في الضلال. النقطة الخامسة انه ليس له حجة ادلى لهم بها وانه لا يملك قوة يرغبهم بها. النقطة السادسة انه طلب منهم ان يلوموا انفسهم على ما فرطوا في جنب الله. النقطة السابعة هي في قوله تعالى ان الظالمين لهم عذاب اليم. وسنرى ان بعض المفسرين ذهب الى ان هذا من كلام الله ان الظالمين لهم عذاب اليم. والبعض ذهب الى انه من تتمة كلام الشيطان في الجحيم. فاذا كان من تتمة كلام الشيطان كانت هي النقطة السابعة ان الظالمين لهم عذاب اليم فيتهمهم الشيطان بانهم ظالمون ويبين لهم ان عذابهم هو العذاب الاليم. هذه النقاط السبعة التي ركز عليها الشيطان في كلمته القصيرة ونريد ان نقف عندها نقطة نقطة. اولا من هو الشيطان الذي تكلم؟ اذا اطلق الشيطان فالمقصود به ابليس. وابليس هو الاب الاكبر للشياطين. هل لابليس ذرية؟ نعم له ذرية وله قبيل. قال الله عن قبيل الشيطان انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقال عن ذريته افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا. والشيطان او ابليس مخلوق من النار من دخانها وسوادها. والجن خلقناه من قبل من نار السموم ومن نار جن النار. وابليس كان من الجن الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وكلمه الشيطان اما انها ماخوذه من سطنا بمعنى بعد يعني البعيد عن رحمة الله او مأخوذ من شاطة بمعنى احترق يعني المحترق في غضب الله. فهو بعيد عن رحمة الله ومحترق في نار غضب الله. ذلك هو الشيطان. ومن الشياطين شياطين من الانس وشياطين من الجن. كما قال الله تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ففي شياطين من الانس وشياطين من الجن. والله سبحانه وتعالى قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. وكلمة الشيطان إما أنها مأخوذة من شطنة بمعنى بعد يعني البعيد عن رحمة الله او مأخوذة من ساطة بمعنى احترق يعني المحترق في غضب الله، فهو بعيد عن رحمة الله ومحترق في نار غضب الله، ذلك هو الشيطان. ومن الشياطين شياطين من الانس وشياطين من الجن، كما قال الله تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ففي شياطين من الانس وشياطين من الجن، والله سبحانه وتعالى قال يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. وقال الشيطان لما قضي الامر، ما هو الامر الذي قضي؟ قال بعض المفسرين ذلك هو الموقف في يوم الحشر، الشيطان يخطب هذه الخطبة يوم الحشر، وقال قوم لا انه يخطبها في النار، دليل ما رواه عامر الشعبي كما اسلفنا من خطبة عيسى وخطبة ابليس، فابليس يقام له منبر في الجحيم ويقف يخطب ويقول لأهل الجحيم ذلك الكلام. لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ونادى مناد بين الجنة والنار يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، الله وعدكم بالجنة إن عملتم صالحا وبالنار إن عملتم عملا منحرفا فتسقطتم عن أمره، وأنا وعدتكم أيضا وعدتكم بالجنة إن فسقتم وعصيتم ومنيتكم الأمان، بل وضعت في أدلغتكم أن يوم القيامة لن يأتي وجعلتكم تنسون لقاء الله بل وتنسون الله بل وتنسون انفسكم. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، وهنا يقول الشيطان انه ليس له سلطان عليهم في الكبرى، والله سبحانه وتعالى قد نفى سلطان الشيطان في الآية 100 من سورة النحل، فقال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. كذلك في الآية 43 من سورة الحجر ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، فالله يقول لابليس ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، فإبليس يقول وما كان لي عليكم من سلطان قدرة، ومن هنا نفهم أن الشيطان لا يملك أن يصرع إنسانا ولا أن يلوي أعضاء إنسان ولا أن يكسر إنسان، كل هذه قدرات ليست للشيطان، لأن الله حكى عنه إنه وما كان لي عليكم من سلطان قدرة، مش قدرة للشيطان على الإنسان. قد يقول قائل هذا من كلام الشيطان وكلام الشيطان كذب، الشيطان كذاب. نقول ان هذا اليوم ليس يوم اكاذيب، هذا من ناحية، ومن الناحية الثانية فلو كان هناك كذب في كلام الشيطان لرد الله سبحانه وتعالى عليه وبين كذبه. وما كان لي عليكم من سلطان، ليست عليه له قدرة على إتلاف أعضاء إنسان أو إتلاف عقله أو إصابته بصرع أو ما شكل ذلك، إنما هذه أمراض نفسية وعصبية معروفة الأصول والأسباب ومعروفة النتائج ومعروف علاج كثير منها. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذا هو كل شيء، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهذه الوسوسة، فيما تكون الوسوسة؟ الفعل الذي يمر به الإنسان جزء منه يمر بالميل الطبيعي وجزء يمر بالغريزة، وجزء يمر بالدافع، وجزء يمر بتوجه الإرادة، وجزء يمر بالقدرة، ثم ينفذ الفعل. هل للشيطان دخل في هذه المسلسلات؟ أبدا لا دخل للشيطان في هذا، إنما كل عمل الشيطان هو الوسوسة. ما هي الوسوسة؟ الوسوسة هي الهمس الخفي، أن يجيء الشيطان على أمر مكروه فيحببه لك، أو أمر أنت فرضته من ذهنك ولا تفكر فيه فيعيده إلى ذهنك لتفكر فيه. يعني مثلا كنت تشرب الخمر وتخليت عنها، ثم تمرن نفسك وتقوي عزيمتك على نسيانها وعلى الابتعاد عنها، فيجيء الشيطان ويذكرك بها ويحليها عندك إلى أن تندفع نحوها. وكذلك كل أبواب المنكر، وكذلك في أفعال الخيرات، تكون إنسانا غير مصل ثم صليت، فيجيء الشيطان يمنيك بالراحة ويمنيك باللعب وبالكسل لكي تبتعد عن الصلاة أو الصدقة أو أي فعل من أفعال المعروف. هذا كل دور الشيطان. دور الشيطان هو التزيين والتذكير بالفاحشة وتحليتها في نظرك حتى تقدم عليها وتقدم عليها. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لم تفكروا في كلامي، هكذا يقول الشيطان، لم تفكروا فيما قلته لكم، هل هو حق أو باطل، هل هو صواب أو خطأ، هل هو نافع أو ضار، المهم أنه بمجرد أن دعوتكم استجبتم فورا وبلا تفكير. وكأن الشيطان بهذا يتهم أتباعه لأنهم مقلدون، والتقليد هو علة العلل، والمقلد سواء في الدين أو في أمور الدنيا هو إنسان يسير بلا عقل، لا يستغل مواهبه التي رزقه الله بها، فيجعل الآخرين يفكرون له، سواء في الدين يقول لك أنا مذهبي كذا، أنا طريقتي كذا، أنا أتبع الشيخ الفلاني، هو لا يفكر، هو لا يحاول أن يفكر. وكذلك في أمر الدنيا، لماذا تعمل كذا؟ لأن فلان يعمله. لماذا تسير في الطريق الفلاني؟ لأن فلان يسير فيه، وهكذا. والعجيب أننا إذا قرأنا الآية 21 وإذا قرأنا الآية 22 نجد أن الآيتين تنعيان على الكافرين والأتباع أنهم مقلدون. فالآية الأولى يقول فيها أتباع الطغاة يقولون لهم إنا كنا لكم تبعا، أتباعكم مقلدون لكم بدون تفكير وبدون عقل وبدون روية. وهكذا الشيطان يقول لأتباعه، والشيطان هو الطاغوت الأعظم، وراءه كل طاغوت. يقول الطاغوت الأعظم وهو الشيطان يقول لأتباعه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، والفاء للترتيب والتعقيد المباشر، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، ولوموا أنفسكم. لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما معناها؟ هل معناها أن الشيطان ليس بملوم؟ مفيش لوم يوجه للشيطان؟ يعني هم فقط الملومين، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، إنما أنا غير ملوم أبدا. إن الشيطان يعلم أنه هو الملوم الأول، ويكفي أنه يتكلم الآن وهو في الجحيم، إنما هو يقول لهم بالنسبة للخطأ الذي وقعتم فيه، وبالنسبة للضلال الذي وقعتم فيه، وبالنسبة للنار التي دخلتموها، لا تلوموني أنا في هذا الموضوع ولوموا أنفسكم. لماذا صدقتموني وأنا كذاب؟ لماذا اتبعتموني وأنا منحرف؟ ألم يحذركم الله مني؟ ألم يقل الله في القرآن الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم؟ فلماذا اتبعتموني ونسيتم كلام الله؟ لا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. المصرخ هو المغيث، يعني أنا لا أستطيع أن أغيثكم ولا أن أكشف الضر الذي نزل بكم، وأنتم كذلك لا تستطيعون أن تعاونوني ولا أن تغيثوني. ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم، وما أنتم بمصرخي بمغيثي. واسمع الشيطان وهو شيطان حتى في كلامه. الشيطان الآن يدعي المعرفة بالله والإيمان، يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا كافر بكم وبشرككم. والله سبحانه وتعالى ضرب المثل بالشيطان فقال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، قالها في الدنيا وهو الآن يقولها في الآخرة، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني، يعني جعلتموني لله شريكا. كيف جعلوا الشيطان لله شريكا؟ ما رأينا واحدا من الناس قام يصلي يقول نويت أصلي ركعتين للشيطان أبدا. فكيف يقول إني كفرت بما أشركتموني؟ أشركوه مع الله لأنهم أطاعوه كما يطيعون الله، بل أطاعوه وعصوا الله، وأطاعوه على جهله، وأطاعوه على ضلاله، ورفضوا هدى الله، ورفضوا وحي الله، مع أن فيه الحياة والنجاة والعقل والفهم والعلم والتقوى والجنة والمغفرة. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يقول بعض المفسرين إن هذا الكلام مستمر وهو من كلام الشيطان، فالشيطان يقول لهم إن الظالمين لهم عذاب أليم، وهو أنا وأنتم في العذاب الأليم، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ويقول بعض المفسرين إن هذا من كلام الله وأنه ختم للآية من الله، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم تجيء الآية 23 وفيها يقول الله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. لما قال الله سبحانه وتعالى في أول الآية 21 وبرزوا لله جميعا، كل الناس برزوا، كل الناس خرجوا من قبورهم، كل الناس لا يخفيهم شيء، كل الناس أصبحوا على أرض مكشوفة عراء. وبين ربنا في الآية 21 والثانية 22 أخبار الطغاة والظالمين وأتباعهم والشيطان. بقي أن يبين لنا ربنا حال الفريق الثاني من الذين برزوا. الفريق الثاني هم المؤمنون، فقال وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. كيف يكون النعيم لذيذا؟ لكي يكون الثواب عظيما لا بد أن يكون نعيما كبيرا خالدا وفيه تعظيم، هذه شروط للنعيم. لكي تكون المنحة التي تصيبها عظيمة لا بد أن توصف بثلاث صفات. الصفة الأولى أن تكون عظيمة في ذاتها، وهذا لا يكفي، لأنه من الممكن أن تأتيك منحة عظيمة ثم تكون ثانية. فأنت حينما تنعم بنعمة عظيمة وأنت تعرف أنها ثانية سيكون حزنك أكثر لأنك تنتظر فناء هذه النعمة، فلا بد أن تكون المنحة خالدة. ثانيا، إذا أخذت منحة عظيمة وخالدة ولكن بأسلوب التحقير فإنك لن تتمتع بها، وإنما لابد أن تكون بأسلوب التعظيم. التعظيم، والله سبحانه وتعالى يبشرنا في هذه الآية بالثلاثة. أولا، النعمة في حد ذاتها عظيمة، والمنحة الإلهية عظيمة، وهي جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات عظيمة الشأن، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، هذه الجنة العظيمة. وفي الوقت ذاته تجري من تحتها الأنهار، تحتها سهلة المنال، وهي أنهار عجيبة، أنهار من ماء، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، وكل ذلك يسير تحت حدائق الجنة. جنات تجري من تحتها الأنهار. اذا المنحة بحد ذاتها عظيمة. ثم ان المنحة خالدة، فقال خالدين فيها، خالدين فيها، هذه المنحة لا تفنى ولا تبيد، وانت لا تفنى ولا تبيد، انت باق وهي باقية، وستتمتع وستؤتى باستمار متشابهات. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. إذن يا نعمة عظيمة وخالدة، بقي أن التعظيم لك وأنت تستقبل النعمة. والتعظيم هنا تعظيمان، تعظيم من الله وتعظيم آخر. أما التعظيم الذي هو من الله فأنك لم تدخل الجنة إلا بإذن الله، بإذن ربهم. ولم يكن وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن الله، وإنما قال بإذن ربهم ليبين أنه مربيهم بنعمه وأنه سيدخل لهم العطاء والمثوبة. فهم دخلوا الجنة بدعوة من الله وبإذن من الله وموافقة من الله، فما أعظم هذا الجزاء الذي أدخلهم إياه الله. ومن التعظيم أيضا تحيتهم فيها سلام، كل من يدخل عليهم يسلم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، سلام لك من أصحاب اليمين. كذلك فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة بيسلموا عليهم وتحيتهم فيها سلام. وهناك سلام أعظم من سلام المؤمنين ومن سلام الملائكة، هو سلام الله، الله يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، سلام من الله على عباده أهل الجنة. إذن السلام آتي من المؤمنين بعضهم مع بعض، ومن الملائكة الذين يبكرونهم ويغادونهم ويدخلون عليهم من كل باب مسلمين. وسلام من الله الرحمن الرحيم، سلام قولا من رب رحيم. ما هو السلام؟ السلام هو السلامة من المعايب ومن المصائب ومن الآلام ومن الكوارث ومن التعب، وكل هذا منفي عن أهل الجنة. فالسلام دعاء لهم أن يكونوا آمنين وأن يكونوا سعداء وأن يكونوا مطمئنين. أقول قولي هذا.